محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
طفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من رجب الأصب عام 1445 هجري قمري، والمصادف للخامس والعشرين من شهر الدي عام 1402 هجري شمسي، والموافق للخامس عشر من كانون الثاني يناير عام 2024 ميلادي. مقدمة البرنامج تتقدم الإذاعة العربية بطهران بأحر التعازي لسيدنا ومولانا الإمام الحجة صلوات الله عليه بذكرى استشهاد الإمام الهادي عليه السلام، كما تتقدم الإذاعة بالتعازي لقائد الأمة السيد الخامنئي دام عزه والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذا المصاب الجلل. ففي الثالث من رجب المرجب عام 254 للهجرة استشهد الإمام علي بن محمد الهادي عليه السلام، الإمام العاشر من أئمة أهل البيت عليهم السلام. وقد ولد الإمام الهادي عليه السلام عام 212 للهجرة في المدينة المنورة، وعاش وترعرع في كنف والده الإمام الجواد عليه السلام، وتلقى منه دروس الشجاعة والإيمان والصبر، وتولى إمامة المسلمين بعد رحيل والده، ولقب بالهادي والنقي. وعاش الإمام الهادي عليه السلام 40 أو 41 سنة، قضى شطرا منها في المدينة المنورة والشطر الآخر في سامراء بالعراق. رب الإمام الهادي سلام الله عليه جيلا ضخما من العلماء والفقهاء الذين كانوا يحضرون دروسه الدينية والعقائدية. وقد عانى الإمام الهادي عليه السلام من مصائب كبرى طيلة أيام حياته على يد النظام العباسي الذي لم يكن يتحمل التفاف الجماهير المسلمة حوله، سواء في المدينة المنورة أو في سامراء. وما اكتفى العباسيون بما قاموا به من مضايقات للإمام الهادي سلام الله عليه، حتى دسوا إليه السم وقتلوه مسموما مظلوما في جو من الكتمان والسرية، بسبب علمهم بمدى تعلق قلوب الناس بالأئمة الطاهرين سلام الله عليهم أجمعين. فسلام على إمامنا الهادي عليه السلام يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. في الثالث من رجب الأصب عام 388 للهجرة توفي المنجم وعالم الرياضيات الإيراني أبو الوفا محمد بن يحيى البوزجاني، وقد ولد البوزجاني عام 328 للهجرة في نيشابور بشمال شرق إيران، ويعتبر من كبار علماء الرياضيات والنجوم البارزين، واشتهر بسبب التطورات التي أدخلها على علم الرياضيات والمثلثات في عصره، وشهد له بذلك كبار العلماء كالبيروني. وقد ترك البوزجاني مجموعة قيمة من المؤلفات، منها تاريخ علم الحساب والأعمال الهندسية الذي يعتبر من أبرز المصادر في علم الهندسة. وأخيرا وفي 25 من شهر دي عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي، اندلعت مواجهة دامية بين جلاوزة نظام الشاه المقبور والمتظاهرين في العاصمة طهران والكثير من المدن الإيرانية، وذلك ضمن أحداث الثورة الإسلامية المباركة في إيران. وفي الوقت الذي وقعت فيه المواجهات وسقط العشرات من الشهداء، ترك مئات الضباط والجنود معسكراتهم ملتحقين بصفوف الشعب في ثورته الإسلامية، وشكل ذلك تحولا كبيرا في معنويات وهيكلية القوات المسلحة الإيرانية. وأصدر الإمام الخميني رحمه الله في ذلك اليوم بيانا دعا فيه الشعب الإيراني إلى الصمود والاستمرار في الثورة، ودعا القوات المسلحة إلى ترك المعسكرات لإسقاط النظام الملكي الجائر. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شجرة النور.
برنامج خاص في ذكرى شهيد سر من رأى، الإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام.
اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب، محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب، وأتقرب بهما إليك خير القرب، يا من إليه المعروف طلب وفيما لديه رغب.
السلام عليك أيها الإمام الشهيد، السلام عليك يا سيدي يا علي بن محمد بن علي ابن موسى بن جعفر، السلام عليك يا أبا الحسن الثالث، السلام عليك أيها الهادي، السلام عليك أيها النقي، السلام عليك أيها العسكري، السلام عليك أيها الطيب، السلام عليك أيها النجيب، السلام عليك أيها الأمين، السلام عليك أيها المؤتمن، السلام عليك أيها الناصح، السلام عليك أيها المرتضى، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد ورحمة الله وبركاته.
كان الإمام الهادي عليه السلام أطيب الناس مهجة وأصدقهم لهجة وأملحهم من قريب وأكملهم من بعيد، إذا صمت فعليه هيبة الوقار، وإذا تكلم فعليه سيماء البهاء. هو من بيت الرسالة والإمامة ومقر الوصية والخلافة، شعبة من دوحة النبوة، منتظات مرتضات، وثمرة من شجرة الرسالة، مجتنات مجتبات.
ولد عليه السلام في صريا، وصريا هذه قرية على بعد 3 أميال من المدينة، أسسها جده الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، وبعد 40 سنة من الحياة الحافلة استشهد في سامراء مسموما بسم المعتمد العباسي، 20 سنة من الإقامة الجبرية في سامراء. وكان طواغيت بني العباس يتوارثون سياسة الاضطهاد كما يتوارثون السلطة والحكم. تبدلت وجوه السلطة، فكان المعتصم ثم الواثق ثم المتوكل والمنتصر والمستعين والمعتز ثم المعتمد، ولكن سياسة القمع لم تتبدل، وكان الضغط والاضطهاد أكثر ما ينصب على حملة رسالة الله من آل محمد عليه وعليهم أفضل التحية والسلام. فكانت سلسلة الشهداء المظلومين من أبناء علي وفاطمة عليهما السلام وممن على صراطهم وخطهم الإلهي العظيم. وهكذا شهدت سر من رأى رحيل الإمام علي بن محمد الهادي عليهم السلام شهيدا على يد السلطة، حتى كانت داره عليه السلام مقبرة له. ثم شاء الله فاندثرت من سامراء قصور القتلة والسفاكين من بني العباس، وبقيت القبة الشريفة السامقة متطاولة إلى العلاء فوق قبر الإمام الشهيد علي بن محمد الهادي النقي. بالأمس قتل الحكام الجاهليون أباه الشهيد الإمام محمد بن علي الجواد عليهم السلام، كما سيقتلون وحيده العزيز الإمام الحسن بن علي العسكري، ليزهر في أرض سامراء قمران إلهيان يضيئان على الأرض من عوالم الأبد والخلود.
وسامراء يومئذ مركز السلطة، وهي مدينة صممت لتكون عاصمة للخلافة، وكان تصميمها على أسلوب عسكري ولهدف عسكري. يحمي السلطان فيها أجنادهم الذين لا يفقهون. وكان الإمام عليه السلام قد استدعي من مدينة جده الرسول ليكون تحت عين السلطة ورقابتها، ذلك لأن الانتشار لرسالة الله التي يحمل مشعلها الإمام عليه السلام كان يخيف السلطة، وكان يثير في أعماقها المخاوف والشكوك. بيد أن الإمام عليه السلام كان يتصل بمن يريد من أصحابه وأنصاره بأساليب سرية، وكان أصحابه الأوفياء الشجعان يرتبطون بسيدهم عليه السلام خلال الدهاليز السرية المضاءة بنور الإيمان، وكان عرق المعاناة النبيلة يقطر من جباههم الشريفة الصابرة. كانت مطاردات، وكانت مضايقات، وكان الزنزانات.
حكى وصيف لبغى القائد العسكري التركي فقال: حبس أمير المؤمنين، يعني السلطان العباسي المتوكل، حبس أمير المؤمنين هذا الذي يقولون ابن الرضا اليوم، يعني الإمام الهادي عليه السلام، ودفعه إلى علي بن كركر. فسمعت ابن الرضا يقول: أنا أكرم على الله من ناقة صالح، تمتعوا في داركم 3 أيام، ذلك وعد غير مكذوب. لقد توعد ابن الرضا، انظر ما يكون بعد 3 أيام. فلما كان من الغد أطلقه المتوكل العباسي واعتذر إليه، فلما كان في اليوم 3 وثب على المتوكل ياغز ويغلون وتامش وجماعة معهم فقتلوه، وأقعدوا المنتصر ولده خليفة.
ويعمل خبث الطواغيت على الاستهانة بالإمام عليه السلام، وينزلونه في خان الصعاليك ازدراء به بين الناس، ولكن الطواغيت لا يفقهون. قال صالح بن سعيد: دخلت على أبي الحسن الهادي عليهم السلام فقلت: جعلت فداك، في كل الأمور أرادوا إطفاء نورك والتقصير بك، حتى أنزلوك هذا الخان الأشنع، خان الصعاليك. فقال عليه السلام: ها هنا أنت يا ابن سعيد. ثم أومأ بيده فقال: انظر. فنظرت فإذا بروضات آنفات وروضات ناظرات، فيهن خيرات عطرات، وولدان كأنهم الياقوت المكنون، وأطيار وظباء، وأنهار تفور. فمار بصري والتمع وحسرت عيني، فقال: حيث كنا فهذا لنا عتيد، ولسنا في خان الصعاليك.
ويروي المسعودي في مروج الذهب حادثة من حوادث المضايقات السلطوية للإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام، وهذه هي الحادثة. قيل للمتوكل إن في منزل الإمام كتبا وسلاحا من شيعته وأنصاره من أهل قم، وأنه عازم على الثورة وحمل السلاح ضد السلطة العباسية، فأرسل المتوكل جماعة من جنده الأتراك فداهموا منزله ليلا، ولكنهم لم يجدوا فيها شيئا، ووجدوا الإمام عليه السلام وحده في غرفة مغلقة وعليه مدرعة من صوف أو شعر، وهو جالس على الرمل والحصى متوجها إلى الله تعالى يتلو آيات من القرآن. فحمل عليه السلام على حاله تلك إلى المتوكل، ويستمر المسعودي في تصوير المشهد، فيذكر أن المتوكل كان وقتها في حالة لهو وعبث، فطلب من الإمام عليه السلام على سبيل العبث أن ينشده شيئا من الشعر، وبدأ الإمام عليه السلام ينشد أبياتا، ولكنها كانت صاعقة على السلطان العابث اللاهي، هزته هزا شديدا. لقد أراد الإمام عليه السلام من اختيار الأبيات الشعرية أن يسخر من واقع العبث السلطوي، وأن يذكر المتوكل بالمصير الذليل الذي سوف ينتهي إليه، كما انتهى إليه المتجبرون السابقون، وكانت الصاعقة هي هذا الشعر:
باتوا على قلل الأجبال تحرسهم غلب الرجال، فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأسكنوا حفرا، يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد دفنهم: أين الأساور والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل. فأفصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل. قد طالما أكلوا دهرا وقد شربوا، فأصبحوا اليوم بعد الأكل قد أكلوا. وطالما عمروا دورا لتسكنهم، ففارقوا الدور والأهلين وانتقلوا. وطالما كنزوا الأموال وادخروا، ففرقوها على الأعداء وارتحلوا. أضحت منازلهم قفرا معطلة، وساكنوها إلى الأجداث قد نزلوا. ويستفيد الإمام عليه السلام من الفرص ليتخذها وسيلة للتبصير، وليعلن أنه الوارث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه القائد الحقيقي للمسلمين. هؤلاء الذين يحكمون المسلمين بالإرهاب والسلاح ليس لهم من الوجود من شيء. يروي ابن شهراشوب في المناقب أن المتوكل سأل الشاعر علي بن الجهم عن أشعر الناس، فراح ابن الجهم يذكر أسماء شعراء من الجاهلية والإسلام، ثم إنه سأل الإمام أبا الحسن الهادي عليه السلام عن أشعر الشعراء، فكان جواب الإمام عليه السلام قويا متحديا، حيث قال إنه الحماني، حيث يقول: لقد فاخرتنا من قريش عصابة بمط خدود وامتداد أصابعي، فلما تنازعنا المقال قضى لنا عليهم بما نهوى نداء الصوامع. ترانا سكوتا والشهيد بفضلنا عليهم جهير الصوت في كل جامع. فإن رسول الله أحمد جدنا، ونحن بنوه كالنجوم الطوالع. عندئذ سأله المتوكل: وما نداء الصوامع يا أبا الحسن؟ قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله.
ولقد كانت للإمام عليه السلام كلمات أشبه بالشعارات ذات الدلالة العميقة، ففي كلماته عليه السلام تعميق للإيمان في النفوس وتقوية للعزائم والهمم، وفيها توهين للسلاطين الغاصبين. ومن هذه الكلمات الشعارية القصيرة: من اتقى الله يتق، ومن أطاع الله يطع، من أطاع الخالق لم يبالي بسخط المخلوقين، من أمن مكر الله وأليم أخذه تكبر حتى يحل به قضاؤه ونافذ أمره. من كان على بينة من أمره هانت عليه مصائب الدنيا ولو قرض ونشر. من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره. وأخيرا، الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون.
وأخيرا تأتي الشهادة العظيمة، ويفجع آل رسول الله بكبير البيت الهاشمي الإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام، ليكون السم الغادر شاهدا جديدا على ضآلة طواغيت الزمان وضحالة السلاطين الجاهليين كما هم في كل زمان ومكان. بيد أن الخط الإلهي الكريم يواصل مسيرته الفذة في حياة الإنسان على الأرض، ويظل يتعمق ويستمر. فالدوحة المحمدية العظيمة دوحة خصيبة معطاء، ونور الله المتجدد في الأئمة من أهل البيت عليهم السلام لن يكف عن إضاءة الأرض، على الرغم من طوفان الجاهليات قديمها والحديث.
قدم لكم شجرة النور.
برنامج خاص في ذكرى شهيد سامراء الإمام علي بن محمد الهادي عليهما السلام.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
الحجج البالغة، برنامج خاص عن الإمام علي الهادي عليه السلام. أيها الإخوة والأخوات، إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق اقتضت حكمته أن يقيم الحجة على الناس، فبعث إليهم الأنبياء والرسل، وأنزل عليهم الكتب،
وبقيت حجته سبحانه وتعالى قائمة وستبقى كذلك. سأل الزنديق أبا عبد الله الصادق عليه السلام: من أين أثبتت الأنبياء والرسل؟ فقال عليه السلام: إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهده خلقه ولا يلامسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم، فثبت الآمرون والناهون عن الحكيم العليم في خلقه والمعبرون عنه جل وعز، وهم الأنبياء عليهم السلام وصفوته من خلقه، حكماء مؤدبين بالحكمة مبعوثين بها غير مشاركين للناس على مشاركتهم لهم في الخلق والتركيب في شيء من أحوالهم، مؤيدين من عند الحكيم العليم بالحكمة. ثم ثبت ذلك في كل دهر وزمان مما أتت به الرسل والأنبياء من الدلائل والبراهين، لكي لا تخلو أرض الله من حجة يكون معه علم يدل على صدق مقالته وجواز عدالته. وهؤلاء حجج الله يؤدون وظيفة الأخذ بأيدي الناس نحو الهداية والرشد والصلاح، ولا بد أن يكون في كل زمان واحد منهم لكي تكون الحجة على الناس بالغة كاملة غير منقوصة. عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في قول الله عز وجل: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المنذر، ولكل زمان منا هاد يهديهم إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم الهداة من بعده علي، ثم الأوصياء واحدا بعد واحد. وهؤلاء الأوصياء الهداة صلوات الله عليهم والمبلغون ما جاء به سيد الرسل والأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لا بد أن يكونوا من خزنة العلم وورثة صاحب الفتح المطلق، وقد عرف بذلك إمامنا الباقر سلام الله عليه حين قال له سدير: جعلت فداك ما أنتم، فقال عليه السلام: نحن خزان علم الله، ونحن تراجمة وحي الله، ونحن الحجة البالغة على من دون السماء ومن فوق الأرض. وقبله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناقلا الحديث القدسي، قال الله تبارك وتعالى: استكمال حجتي على الأشقياء من أمتك من ترك ولاية علي والأوصياء من بعدك، فإن فيهم سنتك وسنة الأنبياء من قبلك، وهم خزاني على علمي من بعدك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد أنبأني جبرائيل عليه السلام بأسمائهم وأسماء آبائهم. أما أسماؤهم الشريفة فقد أوردت أحاديثها النبوية كتب السنة كما أوردتها كتب الشيعة، ومنها كتاب ينابيع المودة للشيخ القندوزي الحنفي، حيث أورد في أواخر الباب 76 على الصفحة 442 هذا الحديث عن وائلة بن الأصقع بن قرخاب عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: دخل جندل بن جنادة ابن جبير اليهودي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسأل عن أشياء فأجابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: أخبرني عن أوصيائك من بعدك لأتمسك بهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيائي 12؟ قال جندل: هكذا وجدناهم في التوراة. وقال: يا رسول الله سمهم لي. فقال: أولهم سيد الأوصياء أبو الأئمة علي عليه السلام، ثم ابناه الحسن والحسين، فاستمسك بهم ولا يغرنك جهل الجاهلين. فإذا ولد علي بن الحسين زين العابدين يقضي الله عليك، ويكون آخر زادك من الدنيا شربة لبن تشربه. فقال جندل: وجدنا في التوراة وفي كتب الأنبياء إيليا وشبرا وشبيرا، فهذه اسم علي والحسن والحسين، فمن بعد الحسين وما أسماؤهم؟ قال: إذا انقضت مدة الحسين فالإمام ابنه علي ويلقب بزين العابدين، فبعده ابنه محمد يلقب بالباقر، فبعده ابنه جعفر يدعى بالصادق، فبعده ابنه موسى يدعى بالكاظم، فبعده ابنه علي يدعى بالرضا، فبعده ابنه محمد يدعى بالتقي والزكي، فبعده ابنه علي يدعى بالنقي والهادي، فبعده ابنه الحسن يدعى بالعسكري، فبعده ابنه محمد يدعى بالمهدي والقائم والحجة. فيغيب ثم يخرج، فإذا خرج يملأ الأرض قسطا وعدلا. وأخرج مثل هذا الحديث وما يضارعه الحموني في فرائج الصمتين عن عبد الله ابن عباس. ومن أهل البيت إمامنا علي بن محمد الهادي صلوات الله عليه، اشتهر بالعلم والتقوى أيضا، ويكفينا دليلا على علمه رغم الظروف الصعبة التي عاشها في ظل الحكم العباسي الجائر أنه لقب بألقاب سامقة لا يدعيها أحد من الناس ولا تنسب إلا له، فهو المتبحر في العلم المتكامل في الفضل، علامة الزمان والآية الكبرى وهادي الخلق إلى الحق، والمصباح في الظلمات وسراج بني هاشم وعلم أهل البيت، كذا عرف ملقبا بالهادي والعالم والفقيه والمؤتمن وغير ذلك من الألقاب الشريفة والصفات الفاضلة المنيفة. هذا في الوقت الذي كان الإمام علي الهادي سلام الله عليه يعيش المضايقة والرقابة من قبل أئمة الجور وسلاطين الطغيان، فلم يلتقي بالناس إلا قليلا، ولم يخرج من علمه إليهم إلا النزر اليسير، ومع ذلك فقد طبق الآفاق بالعلوم الإلهية وأنار سبيل الهدى وأخذ بأيدي طالبي الحق إلى مراق الإيمان ودرجات الفضيلة والعلا. الحجج البالغة، برنامج خاص عن الإمام علي الهادي عليه السلام.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. مواعظ وحكم.
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم: من أنعم الله عليه نعمة فليحمد الله، ومن استبطأ الرزق فليستغفر الله.
وعن أمير المؤمنين عليه السلام: الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك، فإن أنت لم تأته أتاك.
وعنه أيضا سلام الله عليه: مواساة الأخ في الله يزيد في الرزق.
حديث في البداية.
أخي المستمع، أيكون لك رأي فذلك حق طبيعي لا يمكن لأحد أن يصادره، لكن إسلامنا العزيز ينصحك أن تتوخى في آرائك الدقة والصواب، وتبحث عن الحق والحقيقة، وألا تصم أذنيك وتحجب عقلك عن الآراء الأخرى التي يؤمن بها الآخرون، فلعلها أصوب من رأيك وأقرب إلى الحق الذي نصبو إليه جميعا.
وإذا تبين لك الخطأ أخي المستمع، فلا يصح الإصرار على الرأي الخاطئ والتمسك به. يقول تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ففي مقابل خلق التسامح والانفتاح واحترام الرأي الآخر، هناك خلق التعصب واحتكار الحق بأن يتشبث الفرد برأيه وأن يرفض مجرد النقاش والبحث والتحاور في الرأي الآخر، وأن يعتقد بأن رأيه هو الحق المطلق وليس بعده إلا الكفر والضلال.
إن هذه الظاهرة الخطيرة أخي المستمع تؤدي إلى جمود الفكر وتحجره، وتؤدي عمليا إلى فتح المجال أمام ممارسة الإرهاب الفكري، فضلا عن تعريض المجتمع إلى دورة من التأزم والتوتر.
إن الإسلام أخي المستمع يربي أتباعه على خلق التسامح، فيدعوهم إلى احترام الرأي والبحث عن الحق في مسلسل حواري رائع يأتي عبر نظرية استماع القول واتباع الأحسن، كما أنه يحذرهم من مغبة التعصب وادعاء الحق المطلق.
سئل الإمام جعفر الصادق عليه السلام: ما أدنى ما يكون به العبد كافرا؟ فأجاب: أن يبتدع شيئا فيتولى عليه ويبرأ ممن خالفه.
وعن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى ما يكون به الإنسان مشركا، قال فأجاب: من ابتدع رأيا فأحب عليه أو أبغض عليه.
مناجات شعرية.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت تعطي من تشاء وتمنع.
إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي، إليك لدى الإعسار واليسر أفزع.
إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع.
إلهي لئن أعطيت نفسي سؤلها فها أنا في أرض الندامة أرتع.
إلهي ترى حالي وفقري وفاقتي وأنت مناجات الخفية تسمع.
إلهي فلا تقطع رجائي ولا تزغ فؤادي، فلي في سيب جودك مطمع.
مواقف مضيئة.
أخي المستمع أراد بعض العباد ضيعة له ليتصدق بثمنها، فقال له بعض أصحابه: لو ادخرتها لعيالك. فأجابهم: بل أدخرها لنفسي عند الله، وأدخر الله تبارك وتعالى لعيالي. محطات سريعة.
من أسرع به عمله لم يبطئ به حسبه، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به حسبه.
وقوة الجماعة وسلامتها تتوقفان على الفضائل التي يتحلى بها شبابها.
عزيزي المستمع، عشيرتك من أحسن عشرتك، وابن عمك من عمك خيره، وقربتك من قرب منك نفعه، وأحب الناس إليك أخفهم ثقلا عليك. للتأمل.
كان أحدهم يأخذ كتابه ويذهب إلى مقبرة البلدة، فقيل له: لما يفعل ذلك؟ فأجاب: لأني لم أرى أوعظ من قبر، ولا أمتع من كتاب، ولا أسلم من الوحدة. تبريد البادية.
قيل لأعرابي: كيف تتبرد بالبادية إذا انتصف النهار وانتعل كل شيء ظله؟ فقال:
وهل العيش إلا هناك؟ يرقد أحدنا ميلا فيتصبب عرقا كالجمن، ثم ينصب عصاه ويلقي عليها عباءته أو كساء، وتقبل عليه الرياح من كل جانب، فكأنه في إيوان كسرى.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
والحكاية شرفات زاهرة.
حتى ما في السفر يا صاحب الأمر، مهدي يا مهدي، ما عدنا نطيق صبرا على صبري. مهدي يا مهدي، حتى ما في السفر يا صاحب الأمر، مهدي يا مهدي، ما عدنا نطيق صبرا على صبري. مهدي يا مهدي، حتى ما في صبري يا صاحب الأمر، مهدي يا مهدي، ما عدنا نطيق صبرا على صبري. مهدي يا مهدي، حتى ما في صبري يا صاحب الأمر،
ودمعها يجري في الخد رقرقا.